بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال حديثنا مستمرا حول الغيبة، وقد انتهينا في البحث الماضي إلى تمامية دلالة النصين اللذين ذكرهما المصنف في تحديد المقصود منها. عمدة ما كان قد يناقش في سنديهما، فإن الرواية الأولى التي رواها عبد الرحمن بن سيادة تعاني من عبد الرحمن نفسه، فإنه لم يوثق في كلمات الرجاليين. نعم، ذكرنا إمكانية البناء على وثاقته اعتمادا على رواية ابن أبي عمير عنه. وأما الرواية الثانية وهي رواية داود بن سرحان فإنها تعاني مشكلة سندية أيضا، إذ اشتمل سندها على معل بن محمد البصري الذي لو لم يبنى على ضعفه وعدم وثاقته لا مجال للبناء على وثاقته، فإن الوجوه المذكورة للحكم بوثاقته غير تامة، ما يوجب رفع اليد عن المحصل أن الدلالة للخبرين المذكورين تامة، إلا أن الكلام في سند هذين الخبرين. ولذا لو بنينا على تمامية السندين يقع الكلام، هل يستفاد أن هذا من الحقيقة الشرعية بمعنى أن الشارع المقدس قد أسس شيئا كما ربما يظهر من المصنف، أو لا، ما جاء في لسان الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام إنما هو بيان لحقيقتها وفق الموجود عند العرف العام والعرف الخاص وليس شيئا جديدا؟ والذي يقرب أو يستقرب هو الأمر الثاني، فإننا نستبعد أن يكون الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام بصدد التأسيس لهذا المفهوم وبيان حقيقته، مو أنه مستحيل، لا مستحيل لا عقلا ولا مستحيل عرفا، لكن أقول هو واضح بحسب المستفاد من كلمات أهل اللغة، فلا يبعد أن ما جاء في لسان الإمام عليه السلام إمضاء أو تأكيد لما هو الموجود عند أهل اللغة كما عرفت. هذا تقريبا شيء مما ذكرنا. قلت فيما مضى لم يتعرض المصنف إلى الحديث عن حكم غيبة المخالف، وإن كان الظاهر من تعبيره أنه يلتزم بما عليه مشهور الأعلام من شنو؟ جواز غيبة المخالف، بل جواز غيبة الكافر، خلافا كما هو الموافق أيضا لصاحب مجمع البحرين، صاحب الرياض، زين وغيرهما كما نقل ذلك عنهم صاحب مفتاح الكرامة. في مقابل ما اختاره المقدس الأردبيلي رحمه الله من أن الغيبة للمخالف غير جائزة، بل الغيبة لكل مكلف ليست جائزة، نقلنا عبارة صاحب المقدس الأردبيلي رحمه الله في نهاية الدرس الماضي. كلامنا فعلا فيما يصلح أن يكون دليلا يتمسك به القائلون بجواز غيبة المخالف. قبل كل شيء، لو كنا وظاهر الآية القرآنية يا أيها الذين آمنوا لا يغتب بعضكم بعضا، هنا يا شيخ مصطفى الذين آمنوا، ما هو المقصود بالذين آمنوا؟ يفترض أن المقصود من الذين آمنوا الذين أسلموا، وبناء على هذا يكون مدلول الآية القرآنية عدم جواز غيبة المسلم من دون فرق بين كونه مسلما بالمعنى الأعم وكونه مسلما بالمعنى الأخاص. فلو كنا ومدلول الآية القرآنية الحق مع المقدس الأردبيلي رحمه الله، فمن أراد أن يقول بخلاف ذلك لا بد وأن يأتي دليلا أو يأتي بدليل يدل على مختاره. قبل أن نستعرض أدلة القائلين بالجواز أشير إلى إيراد ذكره السيد العاملي رحمه الله في كتابه مفتاح الكرامة، فقد أورد على المقدس الأردبيلي وذكر بأن المؤمن الوارد في صدر الآية القرآنية في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إلى آخر، يقول صاحب المفتاح المؤمن في الآية القرآنية في اصطلاحنا عبارة عن الفرقة الناجية، فكيف غفل عن أولها كما غفل عن آخرها؟ لأن الآية القرآنية قالت أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه، ولا أخوة بين المؤمن والكافر. وبعبارة أخرى صاحب المفتاح يقول دليلنا على جواز غيبة المخالف أمر، أمر الأول تفسير الإيمان الوارد ذكره في الآية القرآنية بمن؟ بالفرقة الناجية. ومن الطبيعي جدا أو من المفروغ عنه أن الفرقة الناجية وفقا لما نعتقد من؟ أتباع مذهب أهل البيت، أتباع مذهب الحق. طيب زين. اثنين، إن الآية القرآنية قد نصت على أن الممنوع غيبته هو الأخ، والمفروض أن لا أخوة بيننا وبين المخالف لأننا نعتقد أن المخالف كافر، فعندها يبنى على جواز غيبته. إذن الممنوع هي غيبة الأخ لا مطلق آخر، وإنما فلا يكون شاملا للمخالف. هكذا قرب الاستدلال. هذا الاستدلال يمكن الإجابة عنه، فيقال ليس الحديث في مصطلح الفرقة الناجية حتى يقال بأن المقصود من الذين آمنوا في الآية هي الفرقة الناجية. الحديث في مصطلح القرآن الكريم في لفظ المؤمن الذي ورد ذكره في القرآن الكريم في هذه الآية، ماذا يراد منه؟ هل يراد منه خصوص الموالي ليكون مصداقا للفرقة الناجية؟ بعبارة أخرى لا نعتقد أن المقدس الأردبيلي عنده تشكيك في الفرقة الناجية، ولا نعتقد أن المقدس الأردبيلي عنده توقف في أن المؤمن هو مصداق الفرقة الناجية. فارغين عنا احنا الكلام والآية القرآنية، يا أيها الذين آمنوا، أنى لنا أن نقرر بأن المؤمن الوارد ذكره في الآية القرآنية يقصد به الفرقة الناجية؟ هل هذا اصطلاح قرآني خاص حتى تقررون بأنه هكذا وبالتالي يرتب الأثر؟ يساعد على ما ذكرنا أن الآية القرآنية قد نزلت قبل عرض الولاية على الناس في عام حجة الوداع، وبالتالي هذا يؤكد بأن الذين آمنوا في ذلك الوقت ما كانت تفصل المسلمين إلى فريقين مسلمين ومؤمنين، بل المقصود بالذين آمنوا مطلق المسلمين، نظير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. أحد يتصور يا شيخ شاكر أن كتب عليكم الصيام يختص بالمؤمنين بالمعنى الأخاص فلا يشمل المسلمين أو المؤمنين بالمعنى الأعام إلا هم المسلمين؟ أبدا. أو مثلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يتوقع أحد منا اختصاص الآية القرآنية بالمؤمنين بالمعنى الأخاص فلا يشمل المؤمنين بالمعنى الأعم؟ أبدا. إذن النتيجة أن ما أفاده صاحب المفتاح ليس في محله. وبعبارة ثانية لم يكن هناك فرق بين الإسلام والإيمان عند نزول الآية القرآنية، مما يعني أنه لا يراد بالإيمان الوارد ذكره في الآية القرآنية الإقرار بالولاية، بل إن الولاية أو بل عفوا بل إن الآية ككثير من الأخبار مطلقة وليست خاصة. خب سيد الخوئي طبعا من خلال ما ذكرت تعرف ضعف استدلال السيد الخوئي رضي الله عنه. لماذا؟ لأن السيد الخوئي أعلى الله في الخلد مقام قال بأن الدليل على جواز غيبة المخالف يعود إلى التالي: المستفاد من الروايات من الآية والروايات هو تحريم غيبة الأخ المؤمن، ومن البديهي جدا أنه لا أخوة ولا عصمة بيننا وبين المخالفين، وهذا هو المراد من المطلقات لمناسبة الحكم والموضوع، فيثبت جواز غيبته. وإحنا سؤالنا أساسا أن لنا أن نقرر اختصاص الآية القرآنية مثلا بالمؤمن بالمعنى الأخاص، مدعى أن الآية القرآنية تقرر الحديث عن المؤمن ولا يحرز أن المقصود منه المؤمن بالمعنى الأخاص، فبناء عليه يشكل كيف كان. إذن لازلنا والآية، والآية إلى الآن محكمة، أصل موضوعي يدل على عدم مشروعية غيبة المخالف. استدل سيدنا الخوئي أعلى الله في الخلد مقام على مشروعية غيبة المخالف بوجوه أذكرها تباعا. الوجه الأول قال: ما ثبت في الروايات والأدعية والزيارات من جواز لعن المخالفين ووجوب البراءة منهم وإكثار السب عليهم واتهامهم والوقيعة فيهم. زين، احنا الآن الموالين عندنا الجماعة صاروا يجوزون الوقيعة فيهم، عدل لولا الموالين يعني، الآن خلاص صاروا الموالين أهل البدع، فبالتالي جازت الوقيعة فيهم. والوقيعة فيهم أي غيبتهم لأجل أنهم أهل الريب والبدع، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قال بأن المخالفين بأجمعهم متجاهرون بالفسق لبطلان عملهم رأسا كما في الروايات المتضافرة، بل التزموا بما هو أعظم من الفسق. وسيأتي أن المتجاهر بالفسق تجوز غيبته ولا أقل في مقدار ما تجاهر به. طيب، ثلاثة: إن المستفاد من الآية والروايات هو تحريم غيبة الأخ المؤمن، أشرت له قبل قليل، ومن البديهي ألا أخوة ولا عصمة بيننا وبين المخالفين، وهذا هو المراد من المطلقات بمقتضى مناسبة الحكم والموضوع. طيب، زين. الرابع والأخير قال: قيام السيرة المستمرة بين عوام الشيعة وعلمائهم على غيبة المخالفين، بل على سبهم ولعنهم في جميع الأعصار والأمصار، بل عن الجواهر أن جواز ذلك من الضروريات. الضروريات الشرعية، الضروريات العرفية، بعد الأمر إليكم. هكذا إذن يقول: هذه أربعة أدلة كل دليل منها يدل على جواز غيبتهم. مثلا الأول: ما دام دلت الأدلة على جواز لعنهم الذي هو عبارة عن الطرد من رحمة الله، دلت على وجوب البراءة منهم، دلت على إكثار سبهم، دلت على اتهامهم والوقيعة فيهم التي هي عبارة عن الغيبة، لو يكفينا بس السب، ما دام دلت على جواز لعن المخالفين فدلت على شنو؟ جواز غيبتهم بالأولى يعني، دلت على وجوب البراءة منهم تدل بالأولى على جواز الغيبة لهم. يعني بعبارة أوضح، بأن كل واحد من الأمور المذكورة في المقام بنفسه يصلح أن يكون دليلا مستقلا على جواز غيبتهم، فضلا عن هذه الأمور مجتمعة بعضها مع بعض. على أي حال، هذا أتكلم بس الأول، كذلك الأمر الثاني، الثالث، الرابع. هذه أدلة الإمام الخوئي رضي الله تعالى عنه. هل أن الأدلة المذكورة صالحة لي إثبات الدعوة أم لا. أقول أما الدليل الأول فيرد عليه بأن المستفاد من النصوص إطلاق لفظ الإسلام على معاني ثلاثة: الأول إظهار الشهادتين، الثاني الإيمان بهما، الثالث القول بالولاية. صار واضح؟ أي ثلاثة، والكفر يقابله في الثلاثة، فيطلق الكافر مقابل الأول، مقابل الثاني، مقابل الثالث. وعليه لا ريب في جواز غيبة الكافر بالمعنى المقابل للمسلم بمعنى الإسلام الأول، يعني من لم يظهر الشهادتين في مقابل من أظهر الشهادتين. أما جواز الغيبة للكافر زين بالمعنى المقابل للمسلم بمعناه الثالث في قضية الولاية فهذا أول الكلام، لأن مجرد أن النصوص تضمنت أن المخالف كافر لا يعني الحكم بالجواز، لا، كافر بنعمة من نعم الله زين، كما في آية الحج في قوله تعالى ولله على الناس فإن الله زين ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قالوا بأن الكفر هنا ليس بمعنى عدم الاعتقاد، وإنما كفر الشك أو إلى آخر كما يذكرونه. فهني أيضا عندما يصف الباري عز وجل المنكر للولاية أو يصف المعصوم عليه السلام المنكر للولاية بالكافر، غايته الإشارة إلى الكافر بمعنى المقابل للمتولي، لا الكافر مقابل المسلم وبالتالي تنطبق عليه الأحكام. هذا واحد. فإذا مجرد وصفهم بالكفر لا يعني أنهم تجوز غيبتهم بل هم مسلمون. اثنين، جواز لعنهم ووجوب البراءة منهم وإكثار السب عليهم أعم من جواز الغيبة ويمكن أن يكون أخص. لماذا؟ لأن المفروض أنه مختص بأهل البدع منهم لا مطلقا، وبالتالي هذا خلاف ما نحن فيه، لأن المفروض أن مدعاكم مشروعية غيبة المخالف بقول مطلق من دون فرق بين كونه قد أظهر البدع أو لم يظهر البدع، بينما المفروض أن جواز غيبته بناء على الأدلة المذكورة مختصة بمن؟ بمن أظهر البدعة لا مطلقا. هذا ثانيا. ثالثا، اللعن لا يفيد جواز الغيبة لما في الغيبة من هتك لعرض المسلم، وبالتالي وإن جاز لعنه لكن لا تجوز غيبته، يعني لا ملازمة بين جواز اللعن وبين جواز الغيبة. إن قلت إنه كافر قلت لا بد من تفسير الكفر في هذه النصوص بأحد المعاني الأخرى المقابلة للإسلام، أي المقصود به كفران النعمة أو المقصود به عدم الشكر أو ما شابه، وإلا لزم من ذلك أن لا نرتب عليهم شيئا من الآثار. يعني أنت الآن يا شيخ شاكر تتعاطى معهم معاطات المسلمين في جوانب متعددة، هذا لا يتناسب مع البناء على كونهم كفارا، فإذا لا ينسجم. دعوى أن جواز الغيبة أهون من هذه الأمور ضعيفة جدا، لأن أحدكم قد يقول ما دامت قد جازت الأمور الشديدة من جواز اللعن ووجوب البراءة والوقيع فيهم فمن باب أولى تجوز غيبتهم، لأن الغيبة أهون من تلك الأمور العظيمة المذكورة. قلنا بأن هذه دعوة عهدتها على مدعيها. لماذا؟ دائما وأبدا حتى نقرر بأن هذا العمل أشد أو أن هذا العمل أهون لابد أن نحرز الملاك، فإن كان ملاك هذا الحكم موجودا عندنا استطعنا أن نقرر بأن مفسدة هذا الفعل أشد من مفسدة هذا الفعل. أما إذا كنا لا نعلم ما هو ملاك الحكم في هذا أو في ذا، بلا مفسدة ما عندنا أي إشكال، مصلحة ما عندنا أي إشكال، طيب لبناء على أن الأحكام الشرعية مترتبة على المصالح والمفاسد، وإلا للسيد الشهيد الصدر أعلى الله في الخلد مقامه كلام في المقام لا أقل تفصيل بين العبادات والمعاملات كما نص عليه في مباحث الدليل اللفظي. على أي حال، على المشهور المدرسة النائينية أن الأحكام مترتبة على المصالح والمفاسد، يجي الكلام الآن بناء على هذا لا بد من إحراز ملاك المصلحة أو ملاك المفسدة حتى نقرر أن هذا مقدم على هذا. أما ما لم يكن الملاك واضحا بالنسبة إلينا أن لنا أن نقرر بأن هذا مقدم على هذا. إذن النتيجة أن ما استند إليه الإمام الخوئي رضي الله تعالى عنه في الدليل الأول لا يمكن القبول به. دليل الثاني، أشار السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه في الدليل الثاني بأنهم متجاهرون بالفسق لأن ولبطلان عملهم رأسا إلى آخر. أقول لا ملازمة بين بطلان عبادتهم وكونهم متجاهرين بالفسق مع عدم التفاتهم إلى بطلان العمل. هم يزعمون أن الأعمال الصادرة منهم صحيحة، وإلا يلزم من ذلك أن المصلي لغير قبلة عن جهل أو المصلي على غير طهارة عن جهل فاسق، هل يلتزم السيد الخوي بذلك؟ أو من صلى قصرا في موضع التمام أو تماما في موضع القصر عن جهل، زين خب من صلى قصرا في موضع التمام، خلوا الثانية ديك ما فيها بطلان، من صلى قصرا في موضع التمام فصلاته باطل عدل لولا عن جهل، يلتزم السيد الخوي فيه بأنه فاسق تجوز غيبته؟ أبدا. نعم، إنما يكون الإنسان فاسقا حال إتيانه بالعمل الفاسد مع علمه بأن عمله فاسد. وبعبارة ثانية يلزم أن نحكم بكون الإنسان فاسقا إذا كان يعلم ببطلان عمله ومع ذلك أتابه. أما المخالف الذي يعتقد أساسا حقانيته فيما هو فيه ويعتقد صحة ما يتمذهب به، فعندما يأتي بالعمل يعتقد أن هذا هو العمل الموافق للوح الواقع وهو العمل المبرئ للذمة، ويعتقد أننا مخطئون فيما نعمل، فهذا لا يمكن التعبير عنه بأنه فاسق. وبالتالي يلزم أيضا إذا أردنا أن نقبل كلام سيدنا يلزم التفصيل، فنقول لا تجوز غيبة المخالف مطلقا، وإنما تجوز غيبة المخالف المعاند. يعني مؤدى كلام السيد الخوي في الدليل الثاني أيضا أخص، لأننا بصدد إثبات جواز غيبة المخالف مطلقا، والدليل إنما يصلح أن يكون لخصوص المخالف المعاند. أتمنى كلامي واضح. أما بالنسبة إلى الدليل الثالث الذي تمسك به السيد الخوئي من أن المستفاد من الآية والروايات حرمة غيبة المؤمن، ومن البديهي أن لا أخوة ولا عصمة بيننا وبين المخالفين، وهذا هو المستفاد من أطلاقات الأدلة بمناسبة الحكم والموضوع، أجبنا عنه قبل قليل ونؤكد الإجابة فنقول بأن هذا الأمر دعوة عهدته على مدعيه. لماذا؟ لأن المفروض أنهم وقت نزول الآية القرآنية لم يكن هناك صنفان إسلام وإيمان، وإنما كان الموجود صنفا واحدا وهو الإسلام، لأن الآية القرآنية قد نزلت قبل نزول آية الولاية في حجة البلاغ، آية البلاغ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، وبناء على هذا كان الجميع مسلمين أو كفارا، فإذا العصمة والأخوة في ذلك الوقت متحققة. أخيرا السيرة التي قال بأن سيرة عوام الشيعة بل علماء الشيعة منعقدة على جواز غيبتهم، بل ذكر صاحب الجواهر أن هذا من الضروريات. هذه السيرة لا تصلح للاحتجاج والاستدلال. لماذا؟ لأنها من السير التي لا يعول عليها. بيجيكم إن شاء الله في المكاسب زين كلمة جميلة جدا للشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري في البيع في بحث المعاطات عندما جاء يستدل استدل بما استدل بالسيرة، قال فإن سيرة المتدينين أو المتشرعة منعقدة على مشروعية كذا وكذا. تالي أجاب قال ولا يعول على مثل هذه الشيعة السيرة فإنهم لا يتورعون ولا يتدينون بدين. هذه السيرة زين من هذا القبيل من السير التي في الحقيقة يعني لا يمكن، يعني مع الاحترام والتقدير للسيد الخوئي، بس لو قال سيرة عوام الشيعة قبلنا بها، أما سيرة علمائهم فإن علمائنا أجل وأرفع، وهم أهل الحيطة والحذر والابتعاد عن موارد الشبهة زين، فلا يتصور هذا. أي سيرة عوام الشيعة وسيرة عوام الشيعة جارية على ذلك لأنهم لا يتورعون، هذا المقدار نقبل به، لكن لا يصلح أن يكون دليلا. على أي؟ على فرض، عفوا بس هالكلمة واسمح ليكم، أو على فرض أننا سلمنا بانعقاد سيرة في المقام، فأقول السيرة من الأدلة اللبية التي لا إطلاق لها لكونها من الأدلة غير اللسانية، وهذا يستوجب الاقتصار على القدر المتيقن وهو خصوص من كان من أهل البدع والمعاندين لا مطلق المخالف. النتيجة أن ما أراده سيدنا أعلى الله في الخلد مقام من ذكر أدلة أربعة، لو تمت الأدلة المذكورة فإن أقصى ما يمكن الاستفادة منها مشروعية غيبة المخالف المعاند صاحب البدع لا مطلق الغيبة. تفضل يا جناب الشيخ.
أنا أقول بالنسبة للسيرة هنا ممكن تكون السيرة، وإذا كانت السيرة مشتهرة بين عوام الشيعة والعلماء
طبعا احنا موش كاننا في السيرة ان السيرة حسية او حدسية. السيرة اذا اردنا ان نتمسك بها سواء كانت عقلائية ام متشرعية، لعل مقصودكم هذا، نشترط فيها ان تكون معاصرة للمعصوم عليه السلام، لان السيرة عندنا نوعان، اما سيرة قدمائية كما يمكن التعبير او سيرة حادثة. سيرة حادثة مثلا تشر في زماننا اليوم، نحن انعقدت سيرة المتشرعة في عصرنا اليوم على أن واحد زائد واحد يساوي اثنين، لكن هذه السيرة لا تصلح أن تكون دليلا لأنها ليست معاصرة للمعصوم. السيرة المتشرعية تمثل ارتكازا متشرعيا كاشفا عن قول المعصوم عليه السلام، زين، أو خلينا نقول بعبارة أدق كاشفا عن رضا، لأن المفروض أن المتشرعة قد تلقوا ما عملوه من عمل من المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، إما بالقول أو بالإقرار حتى يترتب عليه الأثر. السيرة العقلائية بعد واضح أن الإمام قد أمضاها وأقرها ولم يردع عنها. فهني النقطة الأساسية، هل أن هذه السيرة كانت معاصرة لزمان المعصوم والإمام رضي بها؟ الدعوة شوي تحتاج إلى تأمل. على أي؟
تعريف نقل لنا
أنه
كانوا
الشيعة طيب جماعة الحنيفة، يعني اللي يقرأ الكافي باب الإيمان والكفر، أو يقرأ الوسائل باب أحكام العشرة، يكاد لو لم يجزم يطمئن بخلاف هذا الأمر. يعني الروايات المتكثرة عندنا الواردة بدءا من مولاي أبي جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام، ولا قد يجسد الإنسان قبل زين، إلى مولاي أبي محمد الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. شوف الحقبة الزمنية هذه كل الأئمة الذين ذكرت كانوا يؤكدون على حسن العلاقة والارتباط بالآخر. هذه الروايات التي وردت صلوا مثلا شيعوا صلوهم زوروا مرضى عودوا مرضاهم صلوا في مساجدهم شيعوا موتاهم إلى آخر. هذه كلها ما يمكن أن نحمل دي الروايات كلها على عنصر التقية أو نحمل دي الروايات على عنصر. واضح أن الإمام يؤسس قاعدة إن صح التعبير هي قاعدة التعايش مع الآخر، وقاعدة التعايش مع الآخر تستوجب أن يحفظ الإنسان الحقوق. أكثر إذا تزاحموا الملائكة اليوم، وده جيد بحث جميل جدا للإنصاف ما مثار لكن جميل جدا لو ترجعوا في بحث الحقوق في حق المؤمن أو حق المسلم، لما ترجعوا إلى باب إلى الكافي أيضا أتكلم عندما يتعرض إلى مسألة الحقوق. عندنا صنفان من الروايات، عندنا صنف عبرت حق المؤمن وعندنا صنف عبرت حق المسلم. طبعا النسبة بينهما عموم وخصوص مطلق بحيث أن حق المؤمن أخاص. يهمني الأول، لما اجي إلى حق المسلم تجد أنه يذكر من ضمن الحقوق الثابتة له مجموعة أمور. ما ذكر يمكن الغيبة استمات بالي 100%، ما ذكر الغيبة، لكن جميع ما يذكر يدل على احترامه وحفظ كيانه وعدم التعدي عليه وإيذائه أو إلى آخر. فباب أولى الغيبة. يعني أقول دي كلها الروايات لو جينا نتأملها مانعة من البناء على مشروعية هذا الأمر، ولا أقل لو وجدنا رواية صريحة تدل على هذا المعنى ستكون معارضة لهذه الطوائف الكبيرة من الروايات ونحتاج إلى معالجتها. هذه نقطة مهمة. يعني نعم الذي ورد في البراءة وما شابه ذاك شيء، لأن هذا عنوان امتياز بين المؤمن والمسلم، لابد بعد عنوان تمييز. هذا مو معناته أن تلغى علقة التعايش، هذه هويا صح التعبير. أنا الآن لابد أن أبرز هويتي، لكن ما يعني إبراز هويتي أنني أتعدى على الآخر أو ألغي الآخر. هذه هوية تمييز، زي ما تفضلت جماعة أبي حنيفة كانوا يبرزون هويتهم، وأصحاب مولاي أبي عبد الله الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام يبرزون هويتهم، لكن بينهما نقطة التقاء، نقطة تلاقي في التعاون أو التعايش الإسلامي أو ما شابه. جميل لو واحد يتابع ذي الروايات، لا أقل روايات الحقوق وقد أشار لها الشيخ الكليني على الله في الخلد مقامه، أو يراجع الإنسان باب الإيمان والكفر هم في الكافي يشوف هذا الأمر. فضلا عن الروايات إذا بعد بنوسع الدائرة التي رتبت أن الأخوة تدور مدار الشهادتين، من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله رسول الله فقد حرم ماله ودمه وعرضه، بالتالي عرضه على معناته عدم غيبة. هذه واضحة جدا يعني والأمر سهل. طيب هذا ما أفيد
بالنسبة للآية القرآنية ذكرتم على أنه ما كان قبل نزول الآية صنفان أخوه لعله أو بالنسبة للإسلام والإيمان منذ يعني الدعوة بالرسالة وأنذر عشيرتك الأقربين، لاحظ على أن القرآن الكريم أو النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنذر عشيرته بيّن أن الإمام علي هو الخليفة من ذلك.
أنا سلم إياكم ده المعنى اللي تتفضلوا به أن ألتزم به، على أنه من البداية ما كان عندنا إسلام وإيمان، كان عندنا إيمان اللي تتفضلوا بدأ أميل له كثيرا جدا يعني، وأن النبي صلى الله عليه وآله قد بلغ ولاية أمير المؤمنين عليه السلام وخلافة منذ حديث الدار. ده المقدار أسلم به وياكم، ما أختلف إياكم في المقدار. لكن هل هذا التبليغ كان فعليا أو لا؟ لم يكن فعليا، أي إن شاء الله ثم إذا صار مجال نقل. جميل، أدانا إلى المقدار، أنا لست مخالفا إياكم إلى المقدار، أنا أميل إلى ذا الكلام اللي تتفضلوا به وبقوة بعد، يعني أعتقده خب مو أعتقده ولايتان خب الولاية اللي فارغين عنها، لا أعتقده في مقام الاستدلال أن تبليغ ولاية أمير المؤمنين عليه السلام ما كان في حجة الوداع، بل طيلة 23 سنة وهي مدة نبوة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، سواء في الدعوة السرية في مكة، الدعوة العلنية أم في المدينة المنورة، زين على مشرفها وآله أفضل التحيات والصلوات، كان النبي صلى الله عليه وآله يبلغ ولاية علي بن أبي طالب عليه السلام، بس إنما في النهاية كان بعد القرار الحاسم، يعني إن لم تفعل فما بلغته، يعني ولاية علي تعادل الرسالة بأكملها. كل شغلك 23 سنة موقف على هذا الأمر. هسه شوف
الشيخ، لا يوجد تعارض بين التعايش والولاية،
بين
التعايش والولاية
بفارما
ما يوجد تعارض.
أستفيد
الغيبة تكون بغيبتها والتعايش معها
ازدواجية في الشخصية، هذه ازدواجية مرض هذا. زين لا مو تقية، هي ازدواجية في الشخصية، لا تنسجم الأمور على أي. قب الإمام الراحل أعلى الله في الخلد مقامه سلك طريقا آخر للاستدلال على جواز الغيبة، فتمسك بالآية يا أيها الذين آمنوا لا يغتب، زين، وقال لأنها دالة على الجواز، فذكر أولا بأن وجود مصطلحين متغايرين بين القرآن الكريم والأئمة الأطهار عليهم السلام باطل، المصطلح عندهما واحد، ما في إيمان في القرآن يا شيخ شاكر المدني وإيمان في كلمات الأئمة عليهم السلام، ولا ريب أن الإيمان في كلمات الأئمة المعصومين عليهم السلام هو الإيمان بالمعنى أخاص، إذن لابد أن يكون الإيمان المذكور في القرآن الكريم أيضا إيمانا بالمعنى الأخص. فعلى هذا يكون الإيمان عند الله ورسوله يعني في القرآن هو ما عند الأئمة الأطهار عليهم السلام، أي دعوة واحدة. ثانيا، لقد كان مقوم الإيمان قبل تولية أمير المؤمنين علي عليه السلام ونصبه هو الشهادة، بعد نصب علي عليه السلام صارت الولاية والتصديق بها أحد مقومات الإيمان عليه، يكون خطاب يا أيها الذين آمنوا الوارد في القرآن الكريم كله متوجها إلى المؤمنين الواقعيين وإن اختلفت أركانه حسب الأزمان. وبعبارة موجزة، كان السيد الإمام رضي الله عنه يقول بأن في المقام نوعين من القصد في الخطاب، في البداية الله عندما قال يا شيخ مصطفى يا أيها الذين آمنوا كان يقصد العنوان العام، فلما قال بلغ صار المقصود هو العنوان الخاص. تبغى تقول انقلب، تبغى تقول هناك معنى أولي ومعنى ثاني، تبغى تقول معنى مؤقت ومعنى دائم، كل المؤداء واحد. النتيجة أنه تغير مفهوم الذين آمنوا في القرآن الكريم ليكون منسجما مع مفهوم الذين آمنوا في كلمات الأئمة الطاهرين عليهم السلام، وهو خصوص الإيمان بالمعنى الأخاص. يمكن أن يناقش كلام الإمام رضي الله عنه. أولا، لا يبعد دعوى عدم وجود مصطلحين غير لا نقبلها، بل الصحيح أنه لا يبعد وجود مصطلحين بملاكين. الأول ما يكون ملاكا للطهارة وحلية الذبيحة وصحة التناكح والتناسل والتوارث تعبير الإسلام، والثاني ملاك قبول الأعمال والسعادة الأخروية. ويؤيد ذلك وجود اصطلاحين للمسلم في القرآن، يستعمله تارة في التصديق اللساني مثلا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ويطبقه مرة ثانية على التصديق اللساني والقلبي هو سماكم المسلمين من قبل. إذن مع الحاجة لوضع الصلاحين لا إشكال في التغاير، بل لو لم تكن هناك حاجة للتعدد لكان وضع الاصطلاحين لا معنى له، بس مع وجود التعدد لا مجال. وعليه لا شك أن الأحكام المترتبة على المؤمن في الكتاب والسنة نظرها للأحكام التي يكفي فيها الاعتقاد بالأصول الثلاثة: التوحيد والنبوة والمعاد، بخلاف ما ورد على لسان الأئمة الأطهار عليهم السلام، فإن نظرها لمن يسعد في الآخرة ويشقى ومن تقبل أعماله أو لا تقبل إلى غير ذلك من الجهات التي تخصص المؤمن بمن يعتقد الولاية لهم عليهم السلام. إلا أن تدعون، صار واضح إيش كان؟ إلا أن تدعون أنكم أصحاب المنهج الخوئي. الإمام الخوئي يرفض مسألة قبول الأعمال، بمعنى يقول ما عندنا شيء اسمه صحة عمل وقبول عمل، احنا لا يوجد عندنا تفكيك، الروايات الدالة على قبول العمل هي مشيرة لصحة العمل. ولذا يدعي السيد الخوئي اللي منكم يريد يرجع إلى كتاب الطهارة التالي بأن صحة العمل تلازم قبول العمل، اكو تفكيك عمل صحيح وعمل غير مقبول، ده يقول ما عندنا هالحكي. إما أن العمل صحيح فهو مقبول، أو أن العمل ليس صحيحا فليس مقبولا. فبالتالي ده كلام السيد الخوئي يأتي بناء على هذا هنا. فعليه يقول الروايات الدالة على في كلمات الأئمة على قبول العمل تشير إلى عدم صحة العمل، فعندما يقول من لم يعرف ولايتنا لم يقبل عمله يعني لم يصح عمله، زين، فهذا وارد. أما على رأي البقية وهو الصحيح لا يقبل كلام السيد الخوئي. خب، ثانيا يرد على الإمام الخميني بأنه يحرم نفسه ماله، فكيف لا يحرم عرضه وهو أهم من المال؟ والزين أهم من المال مو أهم من النفس. فإذا دي الدعوة الموجودة أيضا في كلمات الإمام غير مقبولة، فضلا عن أن الانقلاب من مفهوم إلى مفهوم يحتاج إلى دليل. عليه لو كنا ومقتضى الآية القرآنية لقررنا تمامية ما عليه المقدس الأردبيلي رضي الله تعالى عن بناء على أن لفظة الإيمان الوارد ذكرها في الآية بمعنى الإسلام، أما بناء على ما نميل إليه قويا من أن تبليغ ولاية علي بن أبي طالب عليه السلام منذ البداية يستوجب أن لا يكون عندنا شيء اسمه إسلام أصلا، وإنما الموجود عندنا عنوان الإيمان فقط، فحينئذ لا. طبعا المشكلة في ليش أقول يحتمل ما جاي أجزم بسبب الروايات، لأن عندنا جملة من الروايات، مثلا رواية الحارث بن المغيرة المسلم أخو المسلم، بعدين وش مقصود بالمسلم؟ المؤمن يعني، هو عينه ومرآته ودليله، لا يخونه ولا يخدعه ولا يظلمه ولا يكذب، أو ولا يكذب يعني يكذب عليه ولا يغتابه. المسلم عبر ولا يغتابه. طيب خب واضح، بعد احنا قررنا أن المسلم في كلمات الأئمة عليهم السلام بمعنى الأعام، وعبر ولا يغتابه، صحيح فيها مشكلة سندية، لكن كثرة الروايات كما قلت قبل قليل توجب لو لم يكن تواتر لا أقل استفاضة، وهذه تعطي وثوقا واطمئنانا عند الفقيه تجعله يقف زين يعني محتاطا أقلا للإفتاء بالجواز. أيضا عندنا بعض الروايات خبر أبي بصير طبعا عبرت بالمؤمن، والمقصود من المؤمن المذعن المصدق قلبا ولسانا في مقابل المتظاهر به لسانا لا قلبا، يعني نفس التعبير القرآني سماكم مسلمين. في خبر أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر وأكل لحمه معصية لله وحرمة ماله كحرمة دمه. مقصود بالمؤمن هنا المسلم. أيضا رواية أخيرة وهي ما جاء عن سليمان بن خالد عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله المؤمن من ائتمنه المؤمنون على أنفسهم وأموالهم والمسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه والمهاجر من هجر السيئات وترك ما حرم الله والمؤمن حرام على المؤمن أن يظلمه أو يخذله أو يغتابه أو يدفعه دفعا أو دفعا. إذن هم النصوص تساعد على هذا المعنى، لكن كما قلت يبقى أن من البداية احتمال استعمال الاصطلاح القرآني في المعنى الأخص، لو تم حلت القضية، لو لم يتم لا أقل ينبغي على الفقيه أن يتوقف ويتنزل إلى الاحتياط الوجوبي أقلا في مقام الإفتاء. يبقى الكلام عندنا في أمر، وهذا اللي يجيب منكم الجواب عليه له جائزة مع خب ما بقول بالتسجيل شيء لبعض سؤال ما له معنى. يقع الكلام بعد ذلك في الفرع الثالث يأتي والحمد لله.